إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، نعم كل بدعة ضلالة. وبعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده أن يمن عليهم بالعلماء، فإن العلماء الربانيين كالغيث، إذا حل بأي أرض حمل معه الخير والنفع للعباد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا الأمصار فتح الله بهم القلوب قبل أن يفتح بهم الأرض، وكانوا كالغيث إذا نزلوا بأرض نفع الله بهم البلاد والعباد. وكما قال مسروق رحمه الله تعالى فيما أخرجه أبو خيثمة في العلم بسند صحيح عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذ يروي الراكبة والراكبين والعشرة، وإذا شرب منه أهل الأرض جميعا أصدرهم، وكان عبد الله من تلك الإخاذ، يشير إلى ابن مسعود رضي الله عنه. والعلماء الربانيون في كل زمان ومكان هم أنفع الناس للناس، ولما سئل علي بن المديني فيما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح أنه سئل من رأيت أنفع للإسلام وأهله، فقال ما رأيت أنفع للإسلام وأهله من يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى. فالناس من في حاجة إلى العلماء وإلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. ولهذا أتت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تحض على تعظيم العلم وأهله، وأثبت الله الخشية منه سبحانه للعلماء دون غيرهم، فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الرباني هو الذي حقق الخشية من الله، وقد أمر الله عز وجل بالنفر للعلم من أجل هذا، فقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكانت الرحلة في طلب العلم سنة ماضية عند السلف، يرحل الطلاب لطلب هذا العلم، وكذا كان العلماء يرحلون لتبليغ هذا العلم، ولكن ليس على طريقة جماعة التبليغ والدعوة. فالذين يرحلون بالبدعة والجهل إنما علماء السنة إذا رحلوا إنما يرحلون بالعلم وللعلم، وينفع الله بهم البلاد والعباد، ويفتح الله بهم الأمصار. ومن ثم كان تفضيل العلم على العبادة، أي على التعبد بالنوافل ونحوها. وكما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل عالم ورجل عابد، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. وهذا حديث حسن لشواهده، ومن شواهده ما جاء في حديث أبي أمامة بلفظ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا الأمر الذي أشرت إليه في كلامي السابق عقد أهل العلم أبوابا في المصنفات التي صنفوها في بيان فضل العلم لبيان هذا الأمر، بيان فضل العلم على العبادة. فبوب البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن، قال: باب فضل العلم خير من فضل العبادة. عقد الخطيب البغدادي ثلاثة أبواب في كتاب الفقيه والمتفقه لبيان هذا الأمر، نعم، ولتحقيق هذه المسألة. فقال: باب فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر. وقال: باب فضل التفقه على كثير من العبادات. وقال: باب تفضيل الفقهاء على العباد. وعقد أيضا بابا في كتاب، أو عدة أبواب أيضا في كتابه شرف أصحاب الحديث، تدور كلها حول هذا المعنى. ومن الآثار التي وردت في هذه الأبواب ما أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن يحيى ابن سعيد أنه قال: ما أعلم شيئا يقرب إلى الله أفضل من طلب الحديث. وأيضا أخرج بسند صحيح عن سفيان الثوري أنه قال: لا أعلم شيئا أفضل من الحديث لمن أراد الله. وإن الناس في حاجة إليه، أي إلى الحديث، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وأخرج الخطيب البغدادي من طريقين يقوي أحدهما الآخر، نعم، عن مطرف أنه قال: العلم خير من العمل. نعم، لأن العابد يسهر يقيم الليل يصلي، نعم، ثم إذا أصبح أشرك بالله، ثم إذا أصبح أشرك بالله لأنه عبد الله على جهل. وأيضا جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. وأخرج الخطيب البغدادي أيضا والبيهقي والسلفي في المشيخ البغدادية بسند صحيح عن سليمان التيمي أنه قال: كنت عند أبي مجلس فجاء رجل فقال، وكانوا يتحدثون في الحديث، كانوا يقرؤون الحديث، فقال الرجل: نعم لو قرأتم سورة من القرآن، أي بدلا من مذاكرة العلم، يعني عليكم بتلاوة القرآن، فقال أبو مجلز ما نحن فيه ليس بأنقص عندي منه، أي من طلب الحديث. ما نحن فيه ليس بأنقص عندي منه، أي من قراءة الصورة من القرآن. يعني ما نحن فيه من المدارسة للعلم النافع ليس بأقل ثوابا، بل قد يفوق تلاوة سورة من القرآن. وأيضا أخرج الخطيب وغيره نعم بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في قوله عز وجل: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال: هي مجالس الفقه. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى: هي مجالس الفقه. وأيضا عنه بسند حسن أنه قال: طلب الفقه صلاة، وطلب الفقه صيام، أو كما قال. وأخرج البيهقي وغيره أيضا بسند صحيح عن الشافعي أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وفي رواية قال: ليس شيء أحب إلى الله بعد الفرائض من طلب العلم. فقالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فطلب العلم من أعظم القربات إلى الله. ويزداد هذا التأكيد في البلدان والأزمنة التي تنتشر فيها الشبهات والأهواء والمطاعن على السنة وأهلها، فيصير طلب العلم مؤكدا على كل مستطيع، ولا يتركه إلا محروم، ولا يزهد في مجالس العلم إلا محروم. وإن العلم رحم بين أهله لا يعرف حدودا للأوطان، ولا يعرف جنسيات ولا وطنيات ولا قوميات. نعم، بل إن أهل العلم أمة واحدة، والعلماء نعم يصل بعضهم بعضا وإن تباعدت بهم الأقطار، وإن لم تتواصل أبدانهم فإن قلوبهم متواصلة برحم العلم. وكما أخرج الخطيب أيضا بسند صحيح عن إبراهيم ابن هانئ وصاحب المسائل المشهورة بمسائل ابن هانئ للإمام أحمد، أنه سأل الإمام أحمد إني أبيت بالليل أنسخ العلم أم أصلي تطوعا. فقال: إن سهرت تنسخ العلم تعلم أمر دينك أحب إلي، تعلم أمر دينك أحب إلي، أي من قيام الليل تطوعا. هكذا كان الأئمة يربون تلاميذهم تلامذتهم على تعظيم العلم وأهله. والكلام في هذا الباب يطول، ولكني أشير إشارات سريعة. ومن هذا الباب أيضا، لم كان أئمة السلف يفضلون العالم الضابط لعلمه على العابد، وإن كان من أزهد العباد، بل كانوا لا يعرفون الكذب إلا في العباد، وكانوا يحذرون منهم. فالعالم أنفع للناس، وإن جمع بين العلم والعبادة والزهد فيكون نورا على نور. ولا أحب أن أطيل في هذا الباب، ولكني أذكر تذكرة سريعة لندرك عظم ما نحن فيه من الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله يمن على من يشاء من عباده. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، نعم كل بدعة ضلالة. وبعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده أن يمن عليهم بالعلماء، فإن العلماء الربانيين كالغيث إذا حل بأي أرض حمل معه الخير والنفع للعباد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا الأمصار فتح الله بهم القلوب قبل أن يفتح بهم الأرض، وكانوا كالغيث إذا نزلوا بأرض نفع الله بهم البلاد والعباد. وكما قال مسروق رحمه الله تعالى فيما أخرجه أبو خيثمة في العلم بسند صحيح عنه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذ يروي الراكبة والراكبين والعشرة، وإذا شرب منه أهل الأرض جميعا أصدرهم، وكان عبد الله من تلك الإخاذ، يشير إلى ابن مسعود رضي الله عنه. والعلماء الربانيون في كل زمان ومكان هم أنفع الناس للناس، ولما سئل علي بن المديني فيما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل نعم بسند صحيح، أنه سئل من رأيت أنفع للإسلام وأهله، فقال ما رأيت أنفع للإسلام وأهله من يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى. فالناس من في حاجة وهم إلى العلماء وإلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. ولهذا أتت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تحض على تعظيم العلم وأهله، وأثبت الله الخشية منه سبحانه للعلماء دون غيرهم، فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الرباني هو الذي حقق الخشية من الله. وقد أمر الله عز وجل بالنفر للعلم من أجل هذا، فقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكانت الرحلة في طلب العلم سنة ماضية عند السلف، يرحل الطلاب لطلب هذا العلم، وكذا كان العلماء يرحلون لتبليغ هذا العلم، ولكن ليس على طريقة جماعة التبليغ والدعوة. فالذين يرحلون بالبدعة والجهل نعم، إنما علماء السنة إذا رحلوا إنما يرحلون بالعلم وللعلم، وينفع الله بهم البلاد والعباد، ويفتح الله بهم الأمصار. ومن ثم كان تفضيل العلم على العبادة، أي على التعبد بالنوافل ونحوها. وكما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل عالم ورجل عابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. وهذا حديث حسن لشواهده، ومن شواهده ما جاء في حديث أبي أمامة بلفظ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا الأمر الذي أشرت إليه في كلامي السابق عقد أهل العلم من أبوابا في المصنفات التي صنفوها في بيان فضل العلم لبيان هذا الأمر، بيان فضل العلم على العبادة. فبوب البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن، قال: باب فضل العلم خير من فضل العبادة. عقد الخطيب البغدادي ثلاثة أبواب في كتاب الفقيه والمتفقه لبيان هذا الأمر، نعم، ولتحقيق هذه المسألة. فقال: باب فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر. وقال: باب فضل التفقه على كثير من العبادات. وقال: باب تفضيل الفقهاء على العباد. وعقد أيضا بابا في كتاب أو عدة أبواب أيضا في كتابه شرف أصحاب الحديث تدور كلها حول هذا المعنى. ومن الآثار التي وردت في هذه الأبواب ما أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن يحيى ابن سعيد أنه قال: ما أعلم شيئا يقرب إلى الله أفضل من طلب الحديث. وأيضا أخرج بسند صحيح عن سفيان الثوري أنه قال: لا أعلم شيئا أفضل من الحديث لمن أراد الله. وإن الناس في حاجة إليه، أي إلى الحديث، أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وأخرج الخطيب البغدادي من طريقين يقوي أحدهما الآخر. نعم، عن مطرف أنه قال: العلم خير من العمل. نعم، لأن العابد يسهر يقيم الليل يصلي، نعم، ثم إذا أصبح أشرك بالله، ثم إذا أصبح أشرك بالله لأنه عبد الله على جهل. وأيضا جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. وأخرج الخطيب البغدادي أيضا والبيهقي والسلفي في المشيخ البغدادي بسند صحيح عن سليمان التيمي أنه قال: كنت عند أبي مجلز فجاء رجل فقال، وكانوا يتحدثون في الحديث، كانوا يقرؤون الحديث، فقال الرجل: نعم لو قرأتم سورة من القرآن، أي بدلا من مذاكرة العلم، يعني عليكم بتلاوة القرآن. فقال أبو مجلز: نعم، ما نحن فيه ليس بأنقص عندي منه، أي من طلب الحديث. ما نحن فيه ليس بأنقص عندي منه، أي من قراءة سورة من القرآن، يعني ما نحن فيه من المدارسة للعلم النافع ليس بأقل ثوابا، بل قد يفوق تلاوة سورة من القرآن. وأيضا أخرج الخطيب وغيره نعم بسند صحيح نعم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في قوله عز وجل: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال: هي مجالس الفقه. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال يحيى: هي مجالس الفقه. وأيضا عنه بسند حسن أنه قال: طلب الفقه صلاة، وطلب الفقه صيام، أو كما قال. وأخرج البيهقي وغيره أيضا بسند صحيح عن الشافعي أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وفي رواية قال: ليس شيء أحب إلى الله بعد الفرائض من طلب العلم. فقالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فطلب العلم من أعظم القربات إلى الله، ويزداد هذا التأكيد في البلدان والأزمنة التي تنتشر فيها الشبهات والأهواء والمطاعن على السنة وأهلها، فيصير طلب العلم مؤكدا على كل مستطيع، ولا يتركه إلا محروم، ولا يزهد في مجالس العلم إلا محروم. وإن العلم رحم بين أهله، لا يعرف حدودا للأوطان، ولا يعرف جنسيات ولا وطنيات ولا قوميات. نعم، بل إن أهل العلم أمة واحدة، والعلماء نعم يصل بعضهم بعضا وإن تباعدت بهم الأقطار، وإن لم تتواصل أبدانهم فإن قلوبهم متواصلة برحم العلم. وكما أخرج الخطيب أيضا بسند صحيح عن إبراهيم ابن هانئ وصاحب المسائل المشهورة بمسائل ابن هانئ للإمام أحمد، نعم، أنه سأل الإمام أحمد: إني أبيت بالليل أنسخ العلم أم أصلي تطوعا؟ فقال: إن سهرت تنسخ العلم تعلم أمر دينك أحب إلي، تعلم أمر دينك أحب إلي، أي من قيام الليل تطوعا. هكذا كان الأئمة يربون تلاميذهم تلامذتهم على تعظيم العلم وأهله. والكلام في هذا الباب يطول، ولكني أشير إشارات سريعة. ومن هذا الباب أيضا لم كان أئمة السلف يفضلون العالم الضابط لعلمه على العابد، وإن كان من أزهد العباد، بل كانوا لا يعرفون الكذب إلا في العباد، وكانوا يحذرون منهم. فالعالم أنفع للناس، وإن جمع بين العلم والعبادة والزهد فيكون نورا على نور. لا أحب أن أطيل في هذا الباب، ولكني أذكر تذكرة سريعة لندرك عظم ما نحن فيه من الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله يمن على من يشاء من عباده، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.